ما قبل ان يكون هذا الفارق ناشئ من اختلاف الوضع النوعي، يعني الوضع النوعي ما مطلوب فيه حيثيه نوعيه التلبس. هذا الاختلاف لابد ان يكون ناشئ من
نعم.
وإلا كيف نفسر الاختلاف؟ أنا
مسجل، شغلت المسجل. فتقصد أن يعني ما المشكلة في كلام المصنف؟
هذا الشيء يعني شنو دليل على صدق المصنف؟
يعني
هذا
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني أنت تنتظرني حتى يكون مريض وتسأل سؤال. هذا الإشكال طبعا سجل على المصنف في كثير من الكتب. نوضح الإشكال أولا ثم نجيب عنه. المحقق العراقي وغيره ذكروا بأن لازم كلام المصنف أن يتعدد الوضع في المواد. توضيح ذلك مثلا عندما نقول طبيب، هذه الكلمة لها مادة ولها هيئة، وكذلك عندما يقال تاجر. فإذا كانت الهيئة لم ينشأ منها الاختلاف فلا بد أن يكون منشأ الاختلاف هو المادة. والحال أننا نشاهد أن مادة التاجر عليكم السلام، والحال أننا نشاهد أن مادة التاجر مشتركة بين جميع المشتقات، مع أنها في جميع المشتقات لم تؤخذ على نحو الحرفة والصنعة. فمثلا من جملة المشتقات الفعل الماضي، فيقال تاجر زيد. فلو كانت المادة موضوعة للمعنى بقيد اتخاذه حرفة لكان معنى ذلك عدم الصدق تاجر زيد إلا على من اتخذ التجارة مهنةً. والحال أنه يصدق حتى على من لم يتخذه مهنة. وحينئذ إما أن نلتزم أن المادة في اسم الفاعل موضوعة لمعنى، والمادة في الفعل المضارع في الفعل الماضي موضوعة لمعنى آخر، وهو كما ترى. إذ المادة في الجميع هي المشترك بين المشتقات، فلا يمكن تعدد الوضع فيها. فإذا لم يأتي الاختلاف من الهيئة، وأثبتنا الآن عدم تأتيه من المادة، فكيف اختلفت المشتقات في أنحاء التلبسات؟ هذا هو الإشكال. المصنف رحمة الله عليه يعتقد بعدم ورود هذا الإشكال بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى سوف يأتي معنا عن قريب، أن الفرق بين المشتق والمبدأ هو أن المشتق يؤخذ على نحو لا بشرط وعدم الإباء عن الحمل، يعني لا يأبى عن الحمل، بينما المبدأ يؤخذ على نحو بشرط شيء والإباء عن الحمل. وعلى هذا الأساس لا بد في المبدأ من معنى حدثي، حتى يكون حين اندكاكه في المشتق قابلا للحمل على الذات. ولذا كان عليكم السلام ولذا كان مثل اللابني والتامر سماعيا لعدم تضمنه للمعنى الحدثي إلا بالتأويل، وهذا سوف يأتي لإشارة إلى اللابن والتامر. النقطة الثانية أن بعض المبادئ حين اندكاكها في المشتق يلحظ معها
حيثية زائدة على أصل المعنى الحدثي، وفي بعض المشتقات يقتصر على المعنى الحدثي من دون ملاحظة الحيثية الزائدة. فمثلا مبدأ الاجتهاد الدال على المعنى الحدثي حينما سبك في قالب اسم الفاعل لوحظ حيثية زائدة على المعنى الحدثي، وهي حيثية كونه قد أخذ على وجه الملكة لا على وجه الحال. ملكة في الاصطلاح في مقابل ماذا؟ الحال. المرة الأولى التي أعطي فيها الفقير عندي حال، حالة الكرم، إذا تكررت هذه واستمرت تنقلب من الحال إلى الملكة. ففي اسم الفاعل إذن لوحظ حيثية زائدة على المعنى الحدثي، فلذا كانت حالة تلبسه أطول من حالة تلبس المشتقات التي لم تلحظ فيها هذه الحيثية الزائدة. بينما في الفعل الماضي المبدأ المستفاد من المادة اقتصر النظر فيه على المعنى الحدثي، وتعدية النظر إلى الحيثية الزائدة وقصر النظر على ذات المعنى الحدثي ليس شيئا قد أخذ في الموضوع له لكي يلزم تعدد الوضع، بل هو نظير اللحاظ الآلي والاستقلالي في المعاني الحرفية والاسمية. فبهذا البيان رفعنا التالي الفاسد الذي أشكل به على المصنف بأنه يلزم تعدد الوضع في المواد، ومن جهة أخرى حافظنا على اختلاف أنحاء التلبسات بحيث اقتضى هذا الاختلاف طول التلبس في بعض المشتقات كالطبيب والمجتهد والتاجر والصائغ، وقصر التلبس في بعض المشتقات الأخرى مثل الضارب والآكل. وبهذا انحلت المشكلة. واضح أو غير واضح؟ لا، لأن الهيئات موضوعة بالوضع النوعي، يعني الواضع في الوضع النوعي ماذا لاحظ؟ لاحظ هيئة اسم الفاعل، ما كان على وزن فاعل وضعته لكذا، فهذه وضعته لكذا، لا إما وضعته لكذا مع الملكة أو بدونها، فلا يعقل فيه التفصيل. نعم لو كان الوضع في الهيئات وضع شخصي في كل هيئة أضع على حدى، كلام صحيح. ما كان على صيغة فاعل يشمل ضارب، يشمل مجتهد، يشمل تاجر، هل يمكن أن يتعد؟ تقول وضع نوعي، نعم إذا رفعنا اليد عن أو لا جعلنا الوضع النوعي مثل الجزء الإضافي والكل الإضافي، أنه نقول كل شيء نقسمه، لكن هذا خلاف المتفق عليه عندهم. فحل القضية بملاحظة ما سوف يأتي وبملاحظة ما تقدم في المعنى الحرفي، حينئذ لا يلزم تعدد وضع في المواد ونحافظ على اختلاف أنحاء التلبسات، ولكن ليس كل ما يعرف يقال. نعم نرجع إلى أصل البحث، هذا بحث استطرادي كان. وصل البحث إلى الأمر كم؟ الخامس. هناك مفارقة وقع فيها البعض واختلفوا في توجيهها، فإن كلمة الحال المأخوذة في عنوان النزاع كما أشرنا يوم أمس، إن كانت بمعنى الزمن الحاضر في مقابل المضي والاستقبال، فيلزم من ذلك يرحمكم الله أن علماء الأصول بل والعلماء قاطبة اتفقوا على أن الزمان ليس جزءا من مدلول الاسم، وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو الفعل، فعند النحاة الزمن جزء من مدلول الفعل، وعند بعض الأصوليين الزمن خارج عن مدلول الفعل أما الاسم فقد اتفق الجميع على عدم دخالة الزمان في تكوين مدلوله الوضعي. هذه القضية المتفق عليها تتنافى مع قول الأصول إن المشتق قد وضع للحال. إذا أريد من الحال الزمان الماضي، إذ من جملة المشتقات اسم الفاعل، واسم الفاعل من الأسماء، والأسماء لا يدخل الزمن في تكوين مدلولها الوضعي. واضح هذه المفارقة اللي صارت؟ إذن من جهة علماء بأجمعهم اتفقوا على أن الزمن ليس جزءا من المدلول الوضعي، ومن جهة أخرى أنتم في الأصول ماذا تقولوا؟ أن المشتق هل هو موضوع للمتلبس بالمبدأ في الحال أو للأعم منه ومن المنقضي، والمقصود من الحال حال النطق يعني الزمن الحاضر، فيكون المشتق موضوع للزمن الحاضر فيكون الزمن جزء من مدلول المشتق، والحال أن من جملة المشتقات الأسماء، والأسماء ماذا؟ ليست موضوعة للزمان، فكيف نوجه هذه المفارقة؟ بعض علماء الأصول حاولوا أن يحلوا هذه المفارقة عن طريق الالتزام بأن ما نفي بالاتفاق هو الدلالة التضمنية، بمعنى أن الزمن ليس جزءا من مدلول الاسم، وما يقصده علماء الأصول الدلالة الالتزامية، فمصب النفي والإثبات مختلفون، فلا تهافت ولا تناقض. إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الكلام لابتنائه على ما ليس بصحيح، فإن المفارقة وشبهة التهافت نشأت من تفسير الحال الواردة في العنوان بحال النطق، ونحن لا نعتقد بذلك، بل المراد من الحال هو حال التلبس. والمصنف تابع في ذلك لصاحب الهداية رحمة الله عليه، الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم، حيث ذكر في مقدمات بحث المشتق أن المقصود من الحال هو حال التلبس، وفسر هذه الكلمة وعرفها بالتعريف التالي، وهو الحال الذي يطلق عليه اللفظ بحسبه، وفرع على ذلك أننا لو قلنا زيد كان ضاربا أمس أو سيكون ضاربا غدا لكان على وجه الحقيقة بالاتفاق، وعلل ذلك بأن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس والاتصاف. من هذا التعبير نفهم أن حال التلبس هو حال الاتصاف، بينما سوف يفهم من عبارة المصنف التفاوت بين حال التلبس وحال الاتصاف. وأن حال الاتصاف باعتقاد المصنف هو حال الجري والحمل والإسناد، بينما حال التلبس يراد منه حال التحقق، وباعتقادي أن هذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف لفظي بين العلمين وليس إلى اختلاف حقيقي. ولذا لا نجد لهذين القولين أنصارا ومدافعين مما يدل على عدم فهمهم للاختلاف. فإن الجري والإسناد يمكن أن يفسر بمعنى اتصاف الذات بالوصف العنواني فتكون مغايرة لحال التلبس، ويمكن أن تفسر بحال النسبة فيكون المراد من التلبس نفس الاتصاف. وكيفما كان يستدل المصنف على مدعاه وهو أن المراد من الحال هو حال التلبس في قبال الزمن الحاضر بدليل ومؤيد. أما الدليل أن العلماء قاطبة اتفقوا على أن قولنا كان زيد ضاربا أمسي وسيكون ضاربا غدا اتفقوا على أنهما من باب الحقيقة. فلو كان المقصود من الحال في العنوان هو حال النطق لما كان هناك وجه لهذا الاتفاق، لأنه في كلا المثالين زيد في حال النطق لم يكن متصفا بالضاربية، فيلزم أن يكون مجازا على قول ومختلفا فيه على قول آخر. ليش أقول هكذا؟ مجاز على قول ومختلف فيه على قول. شوف عنوان البحث ما هو؟ عنوان البحث: هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس في حال النطق؟ في قولنا كان زيد ضاربا أمس، الآن في حال النطق هو غير متلبس. فإذا قلنا إذا هو موضوع لخصوص المتلبس في الحال يلزم أن يكون هذا على هذا القول يلزم أن يكون مجاز، على قول يلزم أن يكون مجاز، على القول الآخر يلزم أن يكون حقيقة، فهو إذا مختلف فيه. أما بالنسبة لي سيكون زيد ضاربا غدا يلزم أن يكون ماذا؟ مجاز على كلا القولين، مع أنهم بالاتفاق قالوا إنه حقيقة. فلو أريد من الحال في العنوان حال النطق لما صح الاتفاق المزبور، طبعا مع قطع النظر عن الاتفاق يعني المسألة واقعا هكذا لا نشعر في قرارة أنفسنا أن هناك تجوز في قولنا سيكون زيد ضاربا غدا، ما في أي عناية وأي مجاز، مثل قولك زيد ضارب الآن لا يوجد أي مشكلة. هذا هو الدليل الذي ساقه المصنف. إن قلت في مقابل هذا الدليل عندنا دليل معاكس حاصله أنهم أيضا اتفقوا على أن قولنا زيد ضارب غدا مجاز، وهذا الاتفاق لا يتم إلا على إلا بناء على كون المراد من الحال هو حال النطق. إذ لو أريد من الحال حال التلبس لكان هذا حقيقة لا مجاز، مع أنهم اتفقوا على كونه مجازا. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن هذا الدليل المعاكس إنما يتم فيما لو كان لازمه المساوي هو الابتناء على حال النطق، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن قولنا زيد ضارب غدا إنما اتفقوا على كونه مجازا لأن الظرف وهو غدا لم يؤخذ قيدا للجري والاتصاف، بل الاتصاف في الحال والتلبس متى؟ في الاستقبال. وعندما يختلف زمن الجري والإسناد عن زمن التلبس فبطبيعة الحال سوف يكون مجازا. من هذا الجواب نفهم أن مقصود المصنف، لذا أنا أخرته إلى هنا، من حال التلبس هو حال التلبس المتفق مع حال الجري.
الآن نقرأ هذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله. خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق.
يشرع في الدليل الأول ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا، ضرورة أن مثل هذين المثالين حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول ومتلبسا به في الغد في المثال الثاني. شوف، إذا كان متلبسا هذا قيد لبيان الواقع لا للاشتراط كما فهم ذلك في بعض الحواشي، فأشكلوا على المصنف أن هذا الشرط يلزم منه فقط الكذب لا صحة الاستعمال الحقيقي أو المجازي. هذا قيد لبيان الواقع، يعني من يقول هذا الكلام كان زيد ضاربا أمس يقوله لمن كان زيد قد ضرب في الأمس، وليس بمعنى الاشتراط في المعنى الحقيقي أن يكون قد صدر منه الضرب، لأن المعنى الحقيقي يصدق حتى في حالة الكذب. إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول ومتلبسا به في الغد في المثال الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس، يعني حملي للضاربي على زيد في المثال الأول بلحاظ الزمن الماضي الذي هو نفس زمن التلبس، وحمل الضاربي على زيد في المثال الثاني إنما هو في الغد الذي هو نفس زمن التلبس، لا أني الآن أحمل الضاربي عليه. وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأتي بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف، ولو كان المقصود من الحال حال النطق لما كان هذا الاتفاق له وجه كما شرحنا. ولا ينافيه، هذا الدليل المعاكس، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال، يعني كلمة غدا ليس ظرفا للجري أن حمل الضاربي عليه في الغد، لا، الآن أنا أحمل الضاربي عليه لأنه سيكون غدا ضارب، هذا مجاز وهذا محل اتفاق. فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق، والغد هذا الظرف إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال. ومن هنا ظهر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
أي نعم.